السابعة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل.
أرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر مع أمنيات الخير والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، ودعوة من أسرة إذاعتنا لمتابعة برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرزها بصحبة الزميل كفاح الحبيب.
مستمعينا الأعزاء أهلا بكم. أعلن في بغداد اليوم عن اعتقال أحد قادة الجماعات المسلحة المسؤولة عن تنفيذ العديد من أعمال العنف خلال الفترة الماضية. الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا قال في مؤتمر صحفي أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال ثائر كاظم عبد سلمان قائد جماعة أنصار السنة في منطقة اليرموك ببغداد في 18 من الشهر الماضي، مشيرا إلى أنه اعترف بوجود صلات له بشخصيات سياسية تهدف إلى عرقلة عمل الحكومة والعملية السياسية والأمنية في العراق. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية محاسبة السياسيين المتورطين في أعمال عنف قال اللواء عطا:
نعم، هذا الموضوع متروك إلى القضاء، ونحن كقوات أمنية نحيل جميع الملفات إلى القضاء، والقضاء هو الفيصل في هذا الموضوع، ونتمنى أن يتخذ قرارات بحق هؤلاء المجرمين.
قالت الشرطة أن مسلحين اقتحموا مكتب صرافة وقتلوا مالكه وأحد الموظفين وأصابوا ثلاثة موظفين آخرين قرب شارع فلسطين ببغداد. وفي بغداد أيضا قالت الشرطة أن أربعة من أفرادها أصيبوا في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق قرب ساحة الطيران. في الموصل ذكرت الشرطة أن مسلحين قتلوا ثلاثة من رجالها عندما هاجموا دورية للشرطة في وسط المدينة. كما أفادت الشرطة بأن أربعة من أفرادها أصيبوا في انفجار سيارة ملغومة أمس في جنوب الموصل. كشف المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار البرقدار عن تشكيل لجنة لتسلم ملفات المعتقلين العراقيين من القوات الأمريكية حسب ما نصت عليه اتفاقية سحب القوات بين العراق والولايات المتحدة. البرقدار أوضح أن اللجنة التي سترأسها وزارة الداخلية وتضم ممثلين عن الأمن القومي والاستخبارات والمخابرات ومكافحة الإرهاب ووزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ستباشر باستلام ملفات المعتقلين من القوات الأمريكية بداية الشهر المقبل. البرقدار أشار إلى أن تسليم المعتقلين سيكون على شكل وجبات تضم كل وجبة 1500 معتقل حسب الاتفاق مع الجانب الأمريكي. أكد الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما أنه سيتبع منهجا جديدا أزاء إيران. أوباما قال في حديث تلفزيوني أن إيران ستكون أحد أكبر التحديات بالنسبة له، وأضاف أنه يشعر بالقلق أزاء دعم إيران لحزب الله اللبناني وبرنامجها في التخصيب النووي الذي وصفه بأنه قد يطلق شرارة سباق تسلح في منطقة الشرق الأوسط. وفي سياق آخر قال أوباما أنه سيبدأ البحث عن السلام في الشرق الأوسط فور توليه مهام منصبه في 20 من الشهر الحالي، مضيفا أن صراع غزة يؤكد إصراره على أن يكون معنيا بالأمر فور تولي الرئاسة. قالت إسرائيل إن مهمة منع تهريب السلاح من مصر إلى قطاع غزة يجب أن تقوم بها القوات المصرية، رافضة بذلك فكرة نشر قوة دولية. وكان دبلوماسيون أوروبيون وإسرائيليون قالوا أن نشر قوة دولية يجيء ضمن مجموعة مقترحات يحاول الوسطاء دفعها لإنهاء الهجوم المستمر منذ أكثر من أسبوعين على قطاع غزة. وفيما تحدث شهود عن اندلاع قتال عنيف شرق مدينة غزة اليوم، قالت إسرائيل أن قادة حركة حماس يختبئون في مقر بعثات دبلوماسية أجنبية في القطاع. أمين عام الحكومة الإسرائيلية أوفيد حسقيل نقل للصحفيين عن بيان مخابرات حصل عليه وزراء الحكومة أن قادة حماس وجناحها العسكري يختبئون في مخابئ أو مستشفيات وبعثات أجنبية. قالت وزارة الدفاع الإسترالية أن قوات خاصة إسترالية قتلت في وقت ما من الأسبوع الماضي أحد قادة حركة طالبان في أفغانستان. الوزارة قالت في بيان أن الملا عبد الرشيد كان من مقدمي التسهيلات الرئيسيين للهجمات التي تشن باستخدام القنابل المصنوعة محليا ضد القوات الأجنبية في إقليم أرزغان الجنوبي. قائد العمليات المشتركة الأسترالي الجنرال مارك إيفانز وصف مقتل الملا عبد الرشيد بالإنجاز البارز لمجموعة مهام العمليات الخاصة. وصل رئيس الوزراء الياباني تارو أسو إلى سول في زيارة لكوريا الجنوبية تستغرق يومين، ومن المرجح أن يتفادى البلدان إثارة النزاعات القائمة بينهما وأن يسعيا إلى تعزيز علاقاتهما الاقتصادية خلال الزيارة في الوقت الذي تكافح فيه الدولتان الآثار الناجمة عن الأزمة المالية العالمية. مسؤولون بوزارتي الخارجية اليابانية والكورية الجنوبية أفادوا بأن الخلاف الدائر منذ فترة طويلة بشأن جزر مهجورة بين البلدين غير مدرج على جدول أعمال الزيارة. مددت السلطات الباكستانية اعتقال حافظ سعيد مؤسس جماعة الدعوة الخيرية التي تتهمها الهند بتنفيذ هجمات تشرين الثاني في مدينة مومباي. المتحدث باسم حكومة إقليم البنجاب برويز رشيد قال أن فترة الإقامة الجبرية لسعيد وخمسة أعضاء كبار بالمنظمة تقرر تمديدها لمدة 60 يوما، فضلا عن وضع 55 نشطا على القائمة للمراقبة. وكان سعيد وضع قيد الإقامة الجبرية في منزله في مدينة لاهور في أوائل كانون الأول، بعدما أضافت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي اسمه واسم الجماعة التي يرأسها لقائمة الأشخاص والمنظمات ذات الصلة بالقاعدة وطالبان. وأخيرا أعلن وزير النقل الأندونيسي جوسمان سيافي جمال أن عبارة أندونيسية على متنها 250 راكبا وبضائع غرقت وسط أحوال جوية سيئة في شرق البلاد. جمال أفاد بأنه لا يعلم إذا كان الركاب على قيد الحياة أم لا، مرجعا سبب غرق العبارة إلى إعصار استوائي تسبب في أمواج عاتية ارتفاعها 5 إلى 6 أمتار. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
سلاما من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من بثنا لهذا اليوم نرصد فيها آراء مواطنينا في الموصل حول مشاركتهم في الانتخابات المقبلة، كما نطلع على أبرز نشرة الصحافة الكردية والأردنية، ونتعرف أيضا على أهداف مؤتمر عقد في تكريت حول المصالحة الوطنية. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة معادة من برنامج التقرير الاقتصادي برفقة الزميل ناظم ياسين. سيداتي وسادتي، الكارتات الشخصية التي تحمل رقم القائمة الانتخابية وتسلسل المرشح من بين الطرائق التي اعتمدتها العديد من الكيانات السياسية والشخصيات المرشحة للانتخابات المقبلة لتلافي نسيان الناخبين لتلك الأرقام والخلط بينها. هذا الأمر نشط حركة الطلب على كارتات الدعاية الشخصية للانتخابات. بعض المواطنين وجدها لا تجدي نفعا إن لم يكن المرشح أهلا لمنحه أصوات الناخبين، ومنهم من اعتبرها خير معين في الاختيار الصحيح للمرشح. سعد كامل معه التفاصيل.
اعتماد المفوضية العليا للانتخابات على أرقام القوائم ضمن تصميم ورقة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات المرتقبة زاد من مخاوف العديد من الكتل والأحزاب والكيانات المتنافسة على مقاعد مجلس محافظة بغداد، وضاعف من قلقها في أن تخسر بعضا من أصوات ناخبيها المضمونين. فمن يحفظ رقم القائمة من اللافتات والبوسترات المعلقة في الشوارع قد لا تسعفه الذاكرة في استحضار تسلسل المرشح ساعة مواجهة صندوق الاقتراع، الأمر الذي دفع الكثير من الجهات المشاركة في الانتخابات للبحث عن طرائق تقلل نسب الخلط بين الأرقام، ومن بينها فكرة توزيع كارتات شخصية صغيرة تحوي معلومات واضحة عن أرقام القوائم، كما يحكي سامج غيت رضا مرشح عن إحدى القوائم في الانتخابات.
نركز على الكارت الشخص الصغير اللي يضمن إضافة الاسم المرشح، رقم القائمة ورقم التسلسل المرشح، لأن لوحة ما بها أسماء، بها رقم تسلسل وبها رقم قائمة.
كمية الكارتات اللي طبعتها؟
10,000 كارت طبعت. لأن هاي أعتبر هي رئيسية بالانتخابات اللي
ما تعتقد يعني 10,000 كارت يعني كمية كبيرة يعني مو سهل عليك توزعها؟
سووا فريق عمل داخل منطقتي.
ويؤكد سعد نعمة صاحب مطبعة في الشارع المتنبي على وجود طلب لافت من قبل الشخصيات المشاركة في الانتخابات على كارتات التعريف الصغيرة الحجم.
الأسلوب اللي أكثر اللي مشى هسه هو الكارتات الشخصية. الكارتات الشخصية حسب إمكانية المرشح، منهم من طبع 15,000 منهم من طبع 1,000 كارت. أيوة حسب الشخصية، مركز الشخصية. يعني مثلا لو فرضنا إذا قام مقام يريد رشح نفسه فطبع 15,000 حسب شخصيته، أنه في سبيل أنه ينشر أكثر عدد ممكن. الناس العاديين يعني طبعوا عندنا 3,000 كارت. أكو من طلب أنه يركز على الرقم بأنه يكون الحزب اللي راح يكون من ضمن القائمة إليه. أيوة. وركزوا على رقم التسلسل أنه يكون كبير الحجم في سبيل أنه يذكروا ويعرفون.
فيما كشف صلاح جعفر صاحب مطبعة الشارع المتنبي بأن حركة الطلب على كارتات الدعاية الشخصية للانتخابات انحصرت بين الأنواع الرخيصة وذات الديكورات والأشكال البسيطة.
طلب مو طبيعي يعني خصوصا هالشهر، يعني هاي نقدر نقولها بسبب الانتخابات، تعرف انت اقبال مو طبيعي على الكارتات الشخصية. يحمل بالجيب يعني ومو مكلف، خصوصا هم يطبعون يعني كميات كبيره، يضمنون لهم يعني على مود يعني احد ينسى القائمه مالتهم، لا احد ينسى رقم المرشح.
هذه ركزوا عليها المفردات بان تطبع هذه المعلومات بالكارت،
صوره الشخص المرشح وقائمته ورقم التسلسل مالته.
يحتاجون الى كارتات مميزه، كارتات لافته، الوان بها غير شكل.
ارخص واحد اخذوه.
ومن جانبه المواطن محمود العاني يرى بتوزيع الكارتات الشخصيه طريقه لا تجدي نفعا ان لم يكن المرشح اهلا لمنحه اصوات الناس.
الكارت هو فد عام المساعد لا أكثر ولا أقل، ومصير يمكن يكون في سلة المهملات. أحكي لك إياها بصراحة، ويعني
استلمت كارتات،
استلمت 2 أو 3. والحقيقة أنه عملية الكارتات هي مجرد عوامل يعني هامشية لا أكثر، تقتصر على نشاط المرشح وأداء المرشح وحضور المرشح في بيئته الاجتماعية ومع مع معارفه.
أما المواطن أبو طارق فيعتبر توزيع الكارتات الشخصية خير معين لتمكينهم من الاختيار الصحيح.
بالانتخابات راح يقدمون ورقة اسم ما بها، رقم قائمة وتسلسل، فاللي ينتخب يخلي علامة صح على رقم القائمة إذا ذكر. بس ناشين يجي الكارت بجيبه يقدر يطلع يعرف رقم القائمة اللي يريده ورقم التسلسل مال الشخص اللي اسمه. طبعا مهم لها درجة، أنصح به كل المرشحين أن يطبعون الكارتات. ناشين حفاظنا على المرشح.
نعم عندك مطبعة.
لا ده بالعكس، ما أنت أنا إنسان بسيط.
ساعة كامل إذاعة العراق الحر بغداد.
أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحرة. سيداتي وسادتي، أبدى العديد من أهالي الموصل رغبتهم في المشاركة في الانتخابات المقبلة المزمع إجراؤها نهاية الشهر الحالي، آملين إقرار الأمن والقضاء على البطالة وتوفير الخدمات الأساسية. وفي هذا السياق تنشط القوائم الانتخابية في نينوى بحملاتها الدعائية من خلال عقد لقاءات والمؤتمرات الجماهيرية لطرح برامجها كسبا لأصوات الناخبين.
إقرار الأمن المنشود والقضاء على البطالة المتفشية وتوفير الخدمات التي تعاني منها مدينة الموصل يشجع أهالي المدينة على خوض انتخابات مجلس محافظة نينوى آملين في تحقيق طموحاتهم وأمالهم.
طبعا أشارك أولا بلدي هذا واعتز بالعراق العظيم، وضع الموصل حاليا يساعد لإجراء انتخابات صحيحة وأمينة، الأمن ما شاء الله متوفر، ونطلب من كافة المواطنين الالتحاق بالصناديق الاختراع. أطالب أولا بتعمير الموصل، 2 فرص عمل للعاطلين عن العمل، الأمان حاليا الأمان تقريبا زين.
العملية الانتخابية يعني أتمنى لها كل الخير ومتفائل جدا أن تكون العملية أفضل وأفضل بكثير، وأتمنى إذا ما كانت بالمستوى الجيد جدا تكون بالمستوى الجيد حتما صعودا إلى أن نصل إلى حالة الانتخابات النزيهة.
المسؤول في نقابة عمال كهرباء المنطقة الشمالية في نينوى نجم جاسم محمد.
نتأمل من الانتخابات هذه إن شاء الله من أخواننا المرشحين في هذه الانتخابات أن يدعمون هذا القطاع الحيوي الذي يمر بالبلد من معاناة كثيرة، يعني لأن هو الشريان الرئيسي لديمومة العمل في جميع القطاعات عن طريق تحسن الطاقة الكهربائية والعقود اللي تبرم إن شاء الله حسب ما أعلنوا عنه في عدة اتصالات ويا شركات عالمية لتحسين التيار الكهربائي في جميع القطاعات.
وعلى صعيد متصل تنشط القوائم الانتخابية في نينوى بحملاتها الدعائية ولا سيما عقد اللقاءات والمؤتمرات الجماهيرية طارحة برامجها وأهدافها كسبا لأصوات الناخبين. وهذا ما تحدث به لإذاعة العراق الحر مرشح القائمة الوطنية في نينوى سالم الجبوري.
ملفات كثيرة وهم الملف الأمني والملف الاقتصادي والملف التربوي. هل يعقل أنه هناك طلاب في الصف الرابع والخامس ابتدائي لا يعرفون القراءة والكتابة؟ هناك قرى أكثر من 50 قرية لا يصلوها الماء لحد الآن ونحن في 2009.
الكثير من القوائم تعلن نفس هذه البرامج عن تقديم الخدمات إلى المواطنين، كيف تضمن تحقيق هذا؟
أطلب يعني من إخواني أبناء محافظة نينوى عندما يذهبون إلى صندوق الانتخاب ينتخبوا الرجل القوي النزيه الذي يستطيع أن ينتزع حقوقهم.
إذاعة العراق الحر الموصل.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، حتى يحين موعد الفقرة القادمة ضمن منهاجنا لهذا اليوم، نبقى دقائق مع سعدون جابر.
جزانك والهوى بعيد يا نجوى صحت صحت هو شجاني باكر العيد يا نجوى هلج وين يا نجوى أثاري هالمحبة والنشد قوم يا نجوى هيا عين المحبة اشتحمل هموم يا نجوى أثاري هالمحبة والنشد قوم يا نجوى هيا عين المحبة اشتحمل هموم يا نجوى
وكل يوم يكسر شوقي وكل
ليله ونجوانا قمره وتضرب ليالي اللي يحبون نجوانا قمره وتضرب ليالي اللي يحبون نجوانا قمره وتضرب ليالي اللي يحبون صدانا شمع وتضرب ليالي اللي يحبون يا نجوى الوداع حرامات حرامات يا عيني لو طاح الندى يا ورد يحلى بلونه غير اللي ورد بالندى غير المحبة بلونه برد الحدايق عافية يا نجوى برد الحدايق عافية يا نجوى يا نجوى
نحييكم سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لمرافقتي مراسلنا في السليمانية مصطفى صالح كريم في عرض للصحف الكردية.
في صحف الأحد الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نبدأ بصحيفة خبات اليومية السياسية ونختار من عناوينها: رئيس الإقليم مسعود بازاني يستقبل مراد أورجليك المبعوث الخاص للحكومة التركية ويتباحثان علاقات تركيا مع الإقليم. 200 مليون دولار يخصص من ميزانية عام 2009 للمادة 140 من الدستور. في تقرير لها انتقدت 4 أحزاب كردستانية النظام السياسي والاقتصادي في كردستان. وفي تقرير لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان طالبت إيران أن تكف عن مضايقاتها للحركة السلمية للمعارضة الإيرانية في المناطق الكردية. وفي صحيفة كردستان اليومية السياسية نقرأ: دانا أحمد مجيد محافظ السليمانية أعلن أن هناك 119 مشروعا خدميا في هذه المحافظة سيوضع تحت التنفيذ. وفي صحيفة الرجنامة اليومية السياسية الأهلية نقرأ: رئيس الوزراء نوري المالكي أنذر جميع الأطراف المعنية التي تشغل أملاك الحكومة بتخليتها خلال 60 يوما. وصحيفة هاوراتي الأهلية التي تصدر مرتين في الأسبوع كتبت تقول: بال190 من مجموع ميزانية الإقليم لسنوات الثلاث الماضية لم تصرف. واعتبر رئيس جمعية الاقتصاديين في كردستان هذا التصرف عكس الشفافية، فيما انتقد النائب محمد حكيم الوزراء الذين يقولون ليس لدينا صلاحيات لصرف المبالغ المخصصة لوزاراتنا. وأخيرا نتصفح جريدة آسو اليومية السياسية المستقلة، وفيها: كتلة التحالف الكردستاني طلبت رسميا إعادة واردات السياح وزوار المراخد المقدسة إلى الخزينة العامة. وبحسب أحد النواب أن زوار عاشوراء هذه السنة فقط تجاوز 1,000,000 شخص. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
ونبقى سيدتي وسادتي مع عالم الصحافة لنتابع من إذاعة العراق الحر عرضا للصحف الأردنية برفقة فأقر سلسرحان.
ذكرت صحيفة الرأي إن العراق هدد بتغريم الصحفيين الذين يغطون الانتخابات المحلية التي تجري نهاية الشهر الحالي إذا ما نشروا أنباء غير دقيقة أو دعموا أي مرشح. وقالت الصحيفة الغد إن المحكمة العليا الأمريكية قررت درس طلب لمعرفة ما إذا كان بإمكان مواطنين أمريكيين مقاضاة الحكومة العراقية الحالية على جرائم حرب ارتكبت في عهد صدام حسين. وأوضحت الصحيفة أن الطلب تقدم به أمريكي سجن في عهد صدام حسين في عام 90، وأبناء شخصين آخرين سجنا وتعرضا لسوء المعاملة في العراق بين عامي 93 و95، وقد تقدم هؤلاء بشكوى مطالبين بتعويضات على الضرر المعنوي الذي لحق بهم. وبينت الصحيفة أنه لم يحدد أي موعد لعقد جلسات في إطار هذه القضية. وفي إطار متابعتها للشأن الرياضي العراقي، قالت صحيفة العرب اليوم إن الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن أن منتخبه سيغادر اليوم العاصمة العمانية مسقط متوجها إلى بغداد من دون مدربه البرازيلي جيرفان بيرا بعد خروجه المبكر من بطولة الخليج. ونقلت الصحيفة عن أمين عام الاتحاد العراقي لكرة القدم أحمد عباس قوله إن المدرب بيرا سيغادر اليوم أيضا لكن إلى المغرب، حيث يقيم مع عائلته بانتظار ما سيتمخض عنه اجتماع الاتحاد خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث يستعد لقرارات عديدة تتعلق بمشاركة منتخبه في البطولة. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
كنتم سيداتي وسادتي مع جولة في عالم الصحافة. أجمل التحيات لمستمعي إذاعة العراق الحر. أعزائي، قلة مجالات الترفيه والراحة في حياة العراقيين كالمنتديات الاجتماعية والرياضية ودور السينما والمسارح تجعل الكثيرين يعتبرون مشاهدة التلفاز هي المتعة الوحيدة في حياتهم، خاصة بالنسبة للنساء. أما الرجال فربما هم الأكثر حظا في توفر مساحة من الحرية للخروج إلى الشارع والتوجه إلى المقاهي، ولكن الرتابة والضغط النفسي أكثر ما يشتكون منه بسبب انشغالهم بين متطلبات العمل ومتطلبات البيت. ونتيجة للتحسن الأمني توفرت فرص أكبر للناس والعوائل للخروج إلى المتنزهات والحدائق في الوقت الحالي، ولكن تبقى مجالات الترفيه محدودة لغالبية العراقيين. عادل محمود معه التفاصيل.
ليست حياة الإنسان عملا وحسب، بل أن مجالات الترفيه عن النفس جزء أساسي منها، وبدونه قد تصبح الحياة دورانا مستمرا في حلقة مفرغة ومتعبة. قلة مجالات الترفيه والراحة في حياة العراقيين تجعل الكثيرين منهم يعتبرون مشاهدة التلفاز هي جانب المتعة الوحيد في حياتهم. البعض من الرجال قد يتوجه إلى المقاهي، والكثيرون منشغلون بين متطلبات العمل ومتطلبات البيت. أما النسوة فما لم تكن المرأة موظفة أو طالبة فإن الذهاب الذهاب إلى السوق لشراء المستلزمات قد يكون فسحة الترويح الوحيدة خارج الجدران. غياب المنتديات الاجتماعية والرياضية ودور السينما والمسارح وسواها من أماكن الراحة والمتعة يكاد يكون شاملا. وفي حياة كهذه يصبح الشعور بالملل والرتابة جزءا من حياة الناس ومشاعرهم.
الحقيقة العراقيون الآن يعيشون حالة ضجر دائمة تؤدي إلى حصول ضغط كبير على نفسية الإنسان، وهذا الضجر يؤدي إلى خلق حالات ومشاكل عائلية كثيرة، وللأسف الشديد لا توجد لها حلول. الحلول غير مناسبة ولا متوافرة في الوقت الحاضر. من هنا تبدأ المشكلة وتتفاقم.
ويقول هذا المواطن أن انشغاله المستمر بالعمل هو ما يسمح له بتبديد الشعور بالرتابة والضغط النفسي.
أنا منشغل، ولولا انشغالي لحصلت كوارث. انشغالي بعملي يجعل مني أبتعد، وحتى أن العائلة وفرت لي جو خاص بحيث من أعمل لا أحد يقترب مني، وأحاول جهد الإمكان أن لا أنقل هموم الشارع إلى البيت. لذلك نعمل ونعمل ونبت بأن يتحسن الوضع ويعود الإنسان العراقي إلى الحدائق وإلى المتنزهات وإلى النوادي وإلى المسارح وكل شيء في الحياة جميل.
من يحبون المطالعة وهم قلة في المجتمع العراقي قد يجدون في الكتاب ملاذا من الفراغ والرتابة، هذا على افتراض أن أجواء الشخص داخل البيت تتيح له إمكانية القراءة بهدوء أو البحث عن وسائل للترفيه داخل البيت نفسه.
أنا أطرد حالة الضجر بالقراءة أو في الكتابة، وأحيانا في اللعب مع الأولاد أو سماع موسيقى، وأحيانا أستذكر أغاني مثلا أحاول ترديدها في الذاكرة كالأغاني القديمة مثلا.
التحسن الأمني الكبير أثر على هذا الجانب من الحياة أيضا، وأتاح فرصا أكبر للناس والعوائل بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات أو التسوق في الشوارع أو زيارة بعضهم البعض، ولكن تبقى مجالات الترفيه عن الذات مجالات محدودة، وهذا ما يدفع بالكثيرين إلى التركيز على العمل باعتباره الوسيلة الأجدى في قضاء الوقت والتغلب على الملل والرتابة.
والله هو الوقت يعني ضيق قصير، يعني للإنسان المجتهد، الإنسان المثابر، الإنسان اللي مرتبط بارتباطات كثيرة، يعني الوقت يكون ضيق عده. بس يقينا أن الإنسان العطال بطال مثل ما يعبرون عنه، يعني قاعد ما عنده شغل عمل، يحس بأنه أكو زمن كبير وين يقضي، فيضطر يرجع إلى اللهو إلى بعض المسائل. أما أنا بالنسبة لي يعني كرجل مرتبط بدائرة ومرتبط بمكتب، فحقيقة يعني الوقت ضيق جدا لا يسعني.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، بدعم من برنامج التنمية المدنية CDO، عقدت منظمات المجتمع المدني في محافظة صلاح الدين مؤتمرا حمل عنوان المصالحة الوطنية والتعايش السلمي. شاركت فيه 30 منظمة وقادة أمنيون وشيوخ ووجهاء المحافظة، وألقيت في المؤتمر العديد من المحاضرات التي تطرقت إلى تفعيل مشروع المصالحة الوطنية وديمومته. أما القادة الأمنيون الذين حضروا المؤتمر فقد أكدوا أن مشروع المصالحة الوطنية والتعايش السلمي قد تحقق بالفعل في المحافظة من خلال استقرار الوضع الأمني فيها. عبد الله أحمد، مراسل إذاعة العراق الحر، معكم من تكريت.
مد جسور المحبة بين أبناء محافظة صلاح الدين بمختلف عشائرها وطوائفها هو الهدف الذي دعت إليه شبكة منظمات المجتمع المدني التي أقامت مؤتمرا جاء تحت عنوان المصالحة الوطنية والتعايش السلمي بدعم من برنامج التنمية المدنية CDO. وقد شارك في المؤتمر 30 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وحضره أيضا قادة أمنيون في المحافظة والشيوخ ووجهاء صلاح الدين. وقد ألقي في المؤتمر الذي استمر يومين العديد من المحاضرات التي تناولت موضوع المصالحة الوطنية وكيفية تفعيله وضمان الاستمرار في نجاحه. كما يشير منظم المؤتمر ورئيس شبكة منظمات المجتمع المدني في صلاح الدين سهيل أحمد السامرائي:
احنا اقمنا ورش، سبق وان دخلت منظماتنا دورات في CDO 30 منظمة حول المصالحة والتعايش السلمي، وهذه نتائج الدورات اللي دخلناها اقامة المؤتمر التكميلي.
القادة الأمنيون الذين حضروا المؤتمر أكدوا أن مشروع المصالحة الوطنية والتعايش السلمي والأخوي قد تحقق بالفعل في المحافظة، وكان من ثماره استقرار الوضع الأمني وتحسنه. جاسم حسين جبارة مدير الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين:
حقيقة ما نلمسه من أمن في محافظة صلاح الدين واستقرار الحقيقة دفع منظمات المجتمع المدني وكل المنظمات الغير الحكومية الأخرى إلى عقد مؤتمرات هدفها جمع أبناء محافظة صلاح الدين باعتبار محافظة صلاح الدين محافظة الجميع من الشمال إلى الجنوب وتعتبر العراق مساقط. حقيقة نجحت هذه المؤتمرات في جمع وحدة ولحمة أبناء الشعب العراقي في هذه المحافظة، ما نلمسه من استقرار الوضع الأمني. لو لم يكن هناك مصالحة وتفاعل وتعاون الحقيقي بين أبناء هذه المحافظة وردع للطائفية والعنصرية والتحزب إلى آخره، لما وصلنا إلى هذا الأمن المستقر بفضل الله.
مؤتمر المصالحة الوطنية الذي أقامته شبكة منظمات المجتمع المدني كان يهدف أيضا وبحسب المراقبين إلى توحيد جهود المرشحين للانتخابات وتفعيل العملية الانتخابية لضمان مشاركة جماهيرية واسعة. حكيم العزاوي الناشط في مجال الإعلام:
نحن بأمس الحاجة لعقد مؤتمرات لتوعية المواطنين وتفهمها بالزمان يقومون به حاليا لكي يتوجهون للانتخابات بكل ديمقراطية وبكل حرية وينتخبون من يمثلهم في هذا الوقت الصعب.
بالفعل تم تحقيق جزء كبير من مشروع المصالحة الوطنية.
نعم يعني حققنا، يعني أقدر أقول لك 100%.
وهناك من ناشد من خلال هذا المؤتمر والحضور السياسي والعشائر الكبيرة فيه إلى ضرورة حل ما تبقى من خلافات بين أبناء هذه المحافظة من أجل الاستمرار في تقدم العملية السياسية ونجاحها، كما تشير عواطف صالح محمود عضوة مجلس محافظة صلاح الدين:
كان المجلس المحافظة عراقا مصغر، يعني عشنا في هذه السنين كأخوة، يعني ماكو فرق بيننا، عملنا بهذا الموضوع حتى نسد هذه الثغرة بين أبناء المجتمع. نحن عراقيين أخوة من الشمال إلى الجنوب، وكوني بنت العراق وناشد العراقيين الطيبين وناشد العراقيين الشرفاء لحل هذه المشاكل الصغيرة اللي عانوا منها أبناء العراق، ووفقهم الله لبناء العملية السياسية الجديدة.
تفعيل دور المصالحة الوطنية بنظر المواطنين في تكريت هي الحل الوحيد لاستمرار تحسن الوضع الأمني، ليس في صلاح الدين وحدها بل في باقي المحافظات العراقية الأخرى أيضا. عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن سيدتي وسادتي، فأترككم مع حلقة من برنامج التقرير الاقتصادي، سيسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال عام 2009.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام،
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، ونسلط فيها الضوء على جهود القطاع الخاص العراقي لتعزيز الحركة التجارية والانتعاش الاقتصادي واستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة خلال العام 2009، وذلك عبر مقابلة خاصة مع رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش. صرح نائب رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة محمود محمد جواد علوش بأن اتفاق التعاون المشترك الذي تم التوصل إليه مع اتحاد الغرف التجارية العربية في أستراليا أخيرا من شأنه أن يعزز التبادل التجاري ويشجع رجال الأعمال على الاستثمار في مشاريع مشتركة مع نظرائهم العراقيين خلال العام 2009. وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج التقرير الاقتصادي أن من المتوقع أن تؤدي الجهود المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال المهاجرة إلى تشجيع المستثمرين العراقيين المقيمين في الخارج على العودة بأعداد متزايدة خلال العام 2009 لاستئناف نشاطهم الاقتصادي داخل البلاد وافتتاح المشاريع التي من شأنها الإسهام في القضاء على مشكلة البطالة من خلال توفير فرص عمل جديدة في فعاليات القطاع الخاص، وذلك بعد التحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية. يشار إلى أن غرفة تجارة بغداد تكثف اتصالاتها واجتماعاتها مع نظيراتها في مختلف دول العالم من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع التبادل التجاري مع العراق. وفي إطار هذه الجهود تقام معارض نوعية مشتركة وتنعقد لقاءات دورية يجرى خلالها بشكل خاص شرح قانون الاستثمار الجديد في العراق وإطلاع الجهات المعنية على الحوافز والتسهيلات الممنوحة التي يتضمنها. وفي المقابلة التالية التي أجريت عبر الهاتف تحدث علوش أيضا عن شؤون اقتصادية مهمة أخرى بينها التوسع المتوقع في قطاع المصارف الخاصة خلال العام 2009 واستئناف نشاطات معرض بغداد الدولي، إضافة إلى الخطط المشتركة مع وزارة التجارة العراقية لزيادة الصادرات الزراعية ولا سيما التمور، وذلك في أعقاب إعادة تأهيل شركة التمور العراقية. رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور محمود محمد جواد علوش، العام الميلادي الجديد يبدأ مع توقعات للاقتصاديين في العراق وخارجه بتحسن الحركة الاقتصادية بشكل عام باتجاه الانتعاش وأيضا التبادل التجاري مع دول أخرى، إضافة إلى الجهود الحثيثة المتواصلة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة. وقد قمتم أخيرا بزيارة إلى أستراليا والتباحث مع اتحاد غرف التجارة هناك. لنبدأ بتوقعات السنة الحالية والاجتماعات التجارية التي عقدت أخيرا في أستراليا بين الغرف التجارية العربية والأسترالية.
أهلا ومرحبا بكم، فرصة طيبة أن نتحدث في مواضيع مهمة تخص العراق الذي يطمح أن يأخذ مكانته ثانية بين دول العالم على أساس من المصالح المتبادلة والمنافع المشتركة وبتعاون تام مع كل دول العالم وبانفتاح اقتصادي من أجل إعادة الإعمار والبناء لتلافي ما تحقق من دمار في البنى التحتية والهياكل الارتكازية خلال الفترة الماضية المنصرمة من الحكم السابق. هناك جهود حثيثة بذلت وتبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد ومن أجل أن نستأنف مسيرتنا في عملية البناء والإعمار. نعم، تحققت أمور عديدة في الجانب الأمني وهي عوامل مشجعة تدفع إلى استقطاب رؤوس الأموال الوطنية المهاجرة والعقول العراقية من أجل الإسهام في في تحقيق مشاريع تنموية عديدة تسهم في استقطاب الأيدي العاملة العراقية والقضاء على البطالة، وكما هو معلوم بأن البطالة هي الحاضنة للإرهاب. لذلك هناك خطة تنموية شاملة وهناك جهود بذلت يسهم القطاع الخاص وعلى وجه التحديد الغرف التجارية وغرفة تجارة بغداد في هذا التوجه من أجل أن يكون هناك لقاءات عديدة معنا.
أستاذ محمود، من زياراتكم المتعددة إلى خارج البلاد ويعني أحاديثكم المتواصلة مع المستثمرين العراقيين وأصحاب رؤوس الأموال المتواجدين في الخارج، هل لمستم الرغبة في عودتهم؟ وهل بدأوا بالعودة فعلا خلال الفترة الأخيرة؟ وهل هناك أي مشاريع يقومون بها بحيث تقضي على البطالة وتوفر فرص عمل جديدة خاصة خلال العام الحالي؟
نعم أكيد، في زيارتنا الأخيرة إلى أستراليا تم تحقيق لقاء مع رئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الأسترالية السيد روبرت نيوتن، وكذلك تحقيق لقاء مع الغرفة العراقية الأسترالية مع السيد ليث العبودي رئيس الغرفة، وتم إعداد مذكرة تفاهم وتعاون مشترك بين غرفة تجارة بغداد والغرف العربية في أستراليا. طبعا هناك أفكار لتبادل الزيارات واللقاءات المشتركة وإقامة محاضر نوعية متخصصة في كلا البلدين وإقامة مشاريع تنموية مشتركة، وستكون هناك زيارة بالمقابل خلال الأيام القريبة القادمة للسيد روبرت نيوتن إلى العراق لتوقيع مذكرة تفاهم ثانية من أجل أن نقيم مشاريع استثمارية مشتركة في العديد من القطاعات وبخاصة في القطاع الزراعي وقطاع الصناعة والخدمات أيضا.
أستاذ محمود، فيما يتعلق بالقطاع الزراعي، يعني خلال السنة الماضية حظي هذا القطاع باهتمام خاص من الحكومة وصدرت قرارات بتقديم حوافز للمزارعين، هل هناك يعني من نية لكي يصار إلى نشاط من غرفة تجارة بغداد لتشجيع مثلا تصدير منتوجات عراقية؟ وخاصة أنا هنا يعني أشير إلى التمور، وأنت بالذات تشرف على الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور.
بالضبط، هذا الموضوع حظى برعاية كريمة من دولة السيد رئيس الوزراء بحيث أنيطت بشركة التمور العراقية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة بمهمة تسويق التمور من المنتجين الزراعيين للموسم الحالي، وتم تحديد أسعار شراء التمور من المنتجين وتحقق ذلك بحيث تم تسويق الحاصل من المنتجين وبأسعار مجزية بقصد تشجيع هذا القطاع المنتجين الزراعيين والقطاع الزراعي بشكل عام وتحسين مستوى التمور وضعية التمور، بحيث سيتم إعادة تأهيل شركة التمور العراقية بقصد تصنيع التمور العراقية وعدم تصديرها بالشكل الذي كانت عليه سابقا، بحيث سيتم تصنيع التمور واستخدامها للاستهلاك المحلي ومن ثم تصديرها للأسواق العالمية مثل ما كانت في الفترة الماضية قبل الحصار. هذه الأمور حظيت وتحظى برعاية الدولة، وهناك جهود تبذل من قبل الغرف التجارية أيضا لتحقيق لقاءات مع الغرف التجارية مختلف دول العالم ورجال الأعمال في مختلف دول العالم من أجل تفعيل عملية التبادل التجاري استيرادا وتصديرا، سواء للقطاع الزراعي أو القطاع الصناعي أو قطاع السياحة والخدمات. كل هذه الأمور تبذل كل الجهود الحثيثة، وأقامت غرفة بغداد أيضا معرض نوعي متخصص، وهي الآن بصدد إقامة عدة معارض التنسيق مع مختلف دول العالم. هذه الأمور تبذل أيضا، وكذلك معرض بغداد الدولي التابع إلى وزارة التجارة أقام معرض وسيقيم معارض نوعية أخرى لاحقة، وهناك سوق مهرجان للتسوق في معرض بغداد خلال شهر آذار القادم، وسيستأنف المعرض أيضا افتتاح أول بعد غياب 5 أو 6 سنوات في الدورة الحالية، ومشاركات عديدة ستكون هناك من مختلف الشركات ودول العالم على حد سواء.
أستاذ محمود، ماذا عن القطاع المصرفي وتحديدا يعني المصارف الخاصة؟ في السنوات السابقة يعني كنا نقرأ تصريحات لمسؤولي مصارف غربية كبرى يعني عن نيتهم في المجيء إلى العراق وافتتاح فروع هناك، ولكن العامل الأمني ربما أخر هذا الجانب. هل هناك من توقعات يعني لإحياء النشاط المصرفي الخاص خلال العام الحالي؟
قطاع المصارف أيضا هذا قطاع مهم، لأنه يسهم في عملية التمويل والدعم لكافة القطاعات الإنتاجية. هناك العديد من المصارف العربية تمت مشاركتها في المصارف المقامة في العراق، وهناك يعني استقطاب وتوجه وتشجيع ودعم لكل توجه لإقامة فروع للمصارف العالمية في بغداد أو إقامة تأسيس مصارف جديدة لمختلف دول العالم. هنا قانون البنك المركزي يسمح بهذا الاتجاه، وهناك تسهيلات تقدم للراغبين في افتتاح أو تأسيس مثل هذه المصارف. قانون البنك المركزي واضح المعالم، هناك مصارف عراقية مشتركة مع مصارف عربية، وبالإمكان أن تكون العديد من المصارف أبدت رغبتها ورح تبدأ تباشر في عملية تأسيس فروع للمصارف في العراق.
أستاذ محمود، بالعودة إلى تشجيع رؤوس الأموال العراقية المقيمة في الخارج، هل هناك من تسهيلات أو حوافز يعني للمستثمرين العراقيين؟ وهل في محادثاتكم يعني الأخيرة وخاصة في أستراليا، هل أثيرت قضية المعوقات، خاصة المعوقات الإدارية أو البيروقراطية التي تمنعهم من العودة بشكل فاعل والإسهام في إنعاش الاقتصاد العراقي؟
بالحقيقة هناك قانون للاستثمار صدر في عام 2006 برقم 13، يوضح هذا القانون العديد مضامين القانون تشجع المستثمرين الأجانب وتقدم لهم الرعاية والضمانات والإعفاءات والسماحات. فعلى سبيل المثال المستثمر الأجنبي كافة المكائن والأجهزة والمعدات تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وكذلك تسهم الدولة بتقديم كل التسهيلات، بتقديم قطع الأراضي كموقع للمشروع الصناعي وبإجارة طويلة لمدة 50 سنة. هذه كلها تسهيلات مع عفاء المشروع من الضرائب لمدة 10 سنوات، وفيما إذا كان المشروع الاستثماري مع مستثمر عراقي مشروع استثماري مشترك تكون الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة 15 سنة. هذه الأمور كلها مشجعة لاستقطاب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة والأجنبية أيضا على حد سواء، وبخاصة بإقامة مشاريع استثمارية مشتركة. وأن غرفة تجارة بغداد تسهم في إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي توضح مدى كون هالمشاريع مجدية من الناحية الاقتصادية وتعطي مردودا إيجابيا أفضل من أي مشروع استثماري آخر في دولة أخرى. هالعوامل كلها محفزة لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة في العراق وفي مختلف القطاعات، سواء في القطاع الزراعي أو الصناعي أو الإعمار أو السياحة أو في قطاع الخدمات. هذه الأمور كلها مشجعة وعوامل مساندة. أما البيروقراطية والقضايا التعقيدات فقد تم تدارسها مع كافة الجهات المعنية والهيئة الوطنية للاستثمار وهيئات الاستثمار في المحافظات، تعمل جاهدة من أجل إزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا دون تنفيذ أي مشروع من هذا القبيل.
محمود محمد جواد علوش، رئيس غرفة تجارة بغداد بالنيابة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الرافدين ورئيس مجلس إدارة الشركة العراقية لتصنيع وتسويق التمور، متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك.
شكرا.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم 0770442570، راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.